Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي أسعد فيها باستضافة الكاتب والشاعر والناشط الحقوقي والمدني والمعتقل السياسي السابق الأستاذ صلاح الوديع للحديث عن كتابه ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين. أستاذ صلاح، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
شكرا لك. في آخر لقاء بيننا عبر الإذاعة ويومها أخبرتني بأنك بصدد كتابة سيرتك الذاتية. السيرة كتبت ونشرت والآن وصلت إلى طبعتها الثانية. أستاذ صلاح، كيف عشت تجربة كتابة السيرة واسترجاع كل هذه السنوات بذكرياتها الحلوة والمرة أيضا؟
في الواقع الفكرة كانت في ذهني منذ سنوات، ودافعها الأساسي هو توثيق مسارات متعددة فيها الشخصي، فيها العائلي، فيها نقول الحقوقي، فيها السياسي، فيها يعني مسار بلادي، يعني في مسارات شاركت فيها شخصيا. فيعني من هذه الزاويه كان عندي واحد الادراك، الواحد نقولوا واجب اخلاقي تجاه بلادي وتجاه الاجيال الصاعده، ان ما عشناه وكيف عشتونا شخصيا نرويه بطريقتي. اللي على كل حال انا عموما احب الكتابه واجد فيها ذاتي اكثر من غيرها، وبدلي أن أتقن هذا العمل أتمنى أن يجد فيها القارئ ما يغري بالقراءة والاطلاع.
نعم أستاذ صلاح، قلت في الكتاب إن ما عشه عشه بكل جوارحك، والقارئ سيلمس أيضا أن الكتابة كانت أيضا بكل جوارحك لميموزا. سأتوقف أولا عند هذا العنوان ميموزا، تلك الشجيرة التي طبعت حياتك وكانت رمزا للسكينة بالنسبة لك. ما سر هذه العلاقة حتى أنك قلت إنها بمثابة أم ثانية
إن لم تكن الأولى؟ ميموزا لأنها بالنسبة لهذه الشجيرة تمثل بالنسبة لي مرحلة يمكن أن أطلق عليها مرحلة السكينة والسعادة المطلقة، الطفولة. كلنا، كل واحد فينا في طفولته عنده ذكريات جميلة، يعني تعتبرها ديما مرجعية يعني في حياته، في سنوات حياته اللاحقة. بالنسبة لي أنا ميموزا، علاش ميموزا؟ لأنه وأنا عندي 5 سنين خلال الخمسينات من بعد الاستقلال، يعني في مدينة الخميسات في سمور، كانت الوالدة ديالي يعني في نفس الوقت كمناضلة وطنية، هي إلى جانب والدي كمناضلة وطنية كانت كتقوم بمحاربة الأمية مباشرة بعد الاستقلال 56-57، وفي نفس الوقت كانت كتديني للمدرسة يعني باش تحطني وتمشي دير يعني محاربة الأمية. فداك الممر ما بين الدار وما بين المدرسة كان الممر ديال ميموزا، وبلي كتديني الوالدة ديالي الله يجدد عليها الرحمات، يعني فداك يعني الطريق يعني القصير نسبيا كان كيبان لي طويل، وهذا الشيء يمكن كل واحد يجربه في حياته، يعني انه ميموزا الصفرة ديال داك يعني الزهرة ديالها، الخضرة ديال الأشجار، الزرقة ديال السماء، الهدوء ديال المدينة، كله كان كيبت حضور الوالدة إلى جانبي ويدي في يدها، كل ذلك كان يمثل بالنسبة مرجع السعادة. هذه السعادة التي كما أحكي في كتابي سوف تتوقف يعني بعنف فبداية الستينات.
نعم، وعموما يقال إن الميموزا هذه الشجرة هي رمز للتفاؤل، للصداقة، وكذلك للقوة، وأعتقد بأن ذلك كان موجودا في هذا الكتاب رغم القساوة ورغم التجارب الصعبة التي عشها. ليس صلاح كفرد ولكن عائلة الوديع ككل، وأيضا باقي الرفاق والأصدقاء. حتى نقرب أكثر أستاذ صلاح من هذا الكتاب، هو في الحقيقة كتابان في كتاب واحد. الجزء الأول خصصته للحديث عن تجربتك عن العائلة، عن تجربة الاعتقال طبعا، والجزء الثاني أو الكتاب الثاني كان مخصصا للعدالة الانتقالية في المغرب وهذا المسار المتواصل.
فعلا أنا يعني قسمت الكتاب إلى جزئين في نفس يعني الكتاب. الأول هو الحياة ديالي وديال عائلتي ويعني وتجربة التجربة السياسية. أنا مثلا كنحكي تما بأنني أنا ولد 17 عام دخلت المنظمة السرية. وبالتالي من ذاك اللحظة قبل من 17 عام الاعتقال ديال الوالد ديالي مرارا، إذن إلى 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 بغينا نقولوا يعني لحظات اللي كانت قوية جدا في حياتي واللي أثرت في مسارها. تنقول الكتاب الأول هو الحكي على الشيء كله، مرحلة السجن اللي دامت سنوات، ثم الإفراج، ثم الدخول في الحياة،
العودة إلى الحياة،
ثم المشاركة في أنشطة ومنظمات حقوقية ثم إلى آخره، ثم أمر إلى يعني كتاب حول العدالة الانتقالية. صفحات كيف تنقول منها وماشي كلها، لأنه من الصعب يعني الإحاطة بها في هذا، ولكن الأساسي اللي فيها هو بعض اللحظات اللي عشتها واللي قوية جدا يعني، واللي كنحاول نعكسها تما، كيفاش تبلورت الفكرة، كيفاش وصلت لأعلى يعني هرم في الدولة، كيفاش تلقاها يعني جلالة الملك ب يعني استقبال حسن، كيفاش أصبحت
حقيقة
مشروع دولتي بكاملها، كيفاش أصبحت ب يعني اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في وقتها بأنها من 5 تجارب الأنجح في العالم، علما بأنه التجارب في العالم تفوق 60 تجربة.
هناك يد تخيط كل شيء
هناك
كما كنت تقول.
أنا مناش غيبي بزاف لا، ولكن تنقول بأنه كاين بعض الأشياء اللي كتوقع في حياة الأفراد وحياة الجماعات اللي يعني ربما ماشي الصدفة، شي حاجة، شي عين يعني ترى بنظرة الحب إلى الأشياء وتخيطها كيف كنقول بخيط أبيض.
نعم صحيح، خيط أبيض. في الكتاب الأول أو في الجزء الأول وأنت تتحدث طبعا عن سيرتك توقفت عند دور الوالدين، عند دور ثريا سقاط وأيضا محمد الوديع الآسفي، وهذا التشبث بالقيم وبالنضال وبالوطن رغم كل الظروف الصعبة.
هو في الواقع لكي المشاهد يطلع على السياق، والدي اعتقل في الأربعينات حينما كان طالبا في جامعة القرويين كمناضل وطني، ثم في الخمسينات يعني بحيث حياته خلال الاستعمار تقريبا يعني سنوات كثيرة اللي دوزها في السجون. ثم كان شاعر معترف به لأنه تلقى يعني الجائزة من يد الراحل الملك الراحل الحسن الثاني آنذاك ولي العهد، جائزة المغرب للشعر في 58 فيما أذكر. فإذا هذا بالإضافة لأمي التاية اللي كانت مناضلة وطنية وكانت واقفة مع الوليد في كل اللحظات اللي تعتقل فيها أو يعني أو تم نفيه، لأنه تم النفي ديالو كذلك الجنوب. يعني هذا الجو كان بالنسبة لي هو المشتل الذي ترعرعت فيه، وكان لابد أن يؤثر على حياتي بشكل إيجابي رغم ما قاسيته شخصيا وقاسه أخي المأسوف على شبابه عزيز الوديع، ولا يعني أسرتنا كلها آسية أسماء خالد يعني إلى آخره، كل هؤلاء ظلوا مترصين في حمل هذه الرسالة. وهنا أريد أن أؤكد على أن في الحياة المدرسة الأولى لكل طفل هي الأسرة، هي الأب والأم، هي عدد الساعات التي يعطيها الأم ويعطيها الأب لأبنائه من أجل تربيتهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة، لأنه في جميع الحالات كل طفل بالنسبة له والداه هما النموذج، هذا النموذج يجب أن يحضر كذلك فيه. فإذا أعتقد بأنه هذا الجو بالإضافة إلى جدتي الله يجزيها على الرحمات للا غيتابه الأم دي عبد الرحيم السقاط الله يرحمه كذلك، يعني كنت كل ما في ما يعني كيمشي النظر ديالك الا وكتلقى من يقول لك هالشعر هالاداب هالتاريخ هالوطنيه هكذا الى اخره. فاذا ربما تنقول انا بشويه ديال المزاح يعني ما في نهايه المطاف كنت واحد المدرسة وما كانش وما عنديش فضل كبير في الأشياء اللي
نعم. بالإضافة إلى الأسرة ونحن نتحدث عن ربما مؤسسات التنشئة الاجتماعية أستاذ صلاح، توقفت أيضا عند المدرسة العمومية وبينت كم كانت ممتعة وتساءلت عن الواقع الذي نعيشه اليوم.
طبعا يعني الواقع الذي نعيشه اليوم كما يعرفه يعني الجميع يعني واقع مقلق. طبعا يمكن القول بانه العدد ديال التلاميذ وديال الطلبه في جيلنا يعني في الخمسينات بالخصوص في الستينات ثم السبعينات كان محدودا وكانت الامكانيات يعني تلائمه. حينما تم التعميم ديال التعليم الان عندنا في المنظومه كلها واحد 12 مليون ديال المغاربه في المدرسه. هنا كيطرح مشكل، واش حقيقه المدرسة ديالنا العمومية كتجاوب أولا من ناحية التعلمات ديال 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 التلاميذ وديال الطلبة، واش كتجاوب على سوق الشغل فيما بعد أو لا، واش استحضرنا يعني المراجعة العميقة ديال البرامج وديال المناهج بالطريقة اللي كتجعل المتعلم يعني الطفل يعني التلميذ أو يعني في مركز الاهتمام، واش عطينا للمدرسه ما يكفي من استقلاليه المؤسسه كل مدرسه ما يكفي من الاستقلاليه باش حقيقه المهميه التربويه تقوم بها، واش يعني استطعنا باش نفتحوا المجال يعني لكل الفاعلين في يعني في الفضاءات الجهويه والاقليميه باش حتى هما من منتخبين مجالس منتخبه الى اخره باش يعتبروا كذلك المدرسه اللي كاينه في واحد القريه هي مدرستهم ماشي مدرسه تابعه للرباط. يعني واش خلقنا هذا الروح هذه ولا ما قلقناش؟ للاسف تيبان الان بانه ما استطعناش نحقوا هذا الشيء. هذا الشيء ماشي صعيب عندنا اليوم بصراحه، الله يرحم السي مزيان بالفقي والله يطول في عمر الاخرين، كاينه يعني لا فيزيون استراتيجيك، رؤيه استراتيجيه التي تم اعتمادها في 2015. كاين القانون الاطار اللي لحد الساعه لم يفعل بما فيه يعني الكفايه، بسيط هذه من 19 20 21 22 23 24 احنا في 26. لماذا لا يفعل هذا الحال انه يدعو الى يعني تاسيس المدرسه العموميه على اساس اولا الجوده في كل شيء، وهذه مساله الى بغينا نطولوا فيها غادي ناخذ الوقت بزاف، الجوده. ثانيا تكافؤ الفرص، ملي كنقول تكافؤ الفرص راه ماشي ما بين غير ابناء المدن، راه ابناء البوادي
مجانيا ايضا
الشباب يعني الابناء ديال 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 الجبال ديال المناطق المهمشه الى اخره. هذا الشيء الا ما كانش الحظ اللي عند يعني التلاميذ والطلبه في المدن الرئيسيه بحال اللي عند ايت بوكماز ما يمكنش نزيدوا قدام.
ربما هذا ما يجعل هذا الكتاب استاذ صلاح الوديع وثيقه وشهادة على التحولات التي شهدها المغرب في مجالات عديدة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. ومن يريد أن يعرف أكثر حول مخاض هذه التجربة الرائدة في المغرب وأيضا كيف جرت وحتى ما بعدها عليه أن يقرأ ميموزا. أنت تحب بالإضافة إلى كتابة الشعر تحب قراءة الشعر أستاذ صلاح، ولوركا قال إن الشعر يحيى عندما يتلقى ويلقى صحيح. لذلك سأطلب منك أن تقرأ لنا واحدة من القصائد التي وردت في هذا الكتاب وكانت ستغنيها الفنانة المغربية الراحلة رجاء بالمليح، لكن للأسف لم يسعفها القدر. أعتقد بأن الصفحة والقصيدة تقع في الصفحة 455
الفصل ما قبل الأخير.
تماما.
هذه القصيدة يعني كتبتها وأنا أشتغل ضمن هيئة الإنصاف والمصالحة التي كما يعلم الجميع انكبت على ملفات مظالم الماضي، انتهاكات ماضي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ما بين 56 و 99. فوأنا أشتغل يعني كتبت هذه القصيدة، تنقول فيها تنخاطب بلادي المغرب وتنقول يا بلدي يا حنين الندي، يا بلدي يا نشيد الشجي، زهرة النعمان على خد الصبايا، حبة الزيتون دفء رغيف الذكريات، ضنك اليوم هموم الأمهات، صيحة الديك ينادي كل فجر للصلاة، عش أطفالي عش أطفالي، وماء دافئ لعناء القدمين، صخب الصبية عند رنين الجرس المدرسي، عرق الكدح من الريف لآخر صخر في جبال الأطلس، بلدي قبس الروح بآماد الصحارى، عندليب القلب يبني عشه بين أغصان السحاب، علم أحمر من دم أجداد تماهوا بالتراب، تربة الأرض التي تحملني، ملح بحرين أقاما زرقة بلغات الأبدية، بلدي وثغاء الأبجدية، بلدي وجواز السفر الأحلى لسؤال البشرية.
جميل، حفظ الله بلدنا أستاذ صلاح.
هذا في عمري هذا الوحيد اللي يمكن باقي قدر نموت عليه هي بلدي صراحة، لأنه بدون
الوطن يستحق.
شوف البلد يستحق كل ذلك، مهما كانت مشاكله مهما كانت، يجب الحفاظ عليه، الكفاح من أجل حل المشاكل جماعيا، وفي نفس الوقت الحفاظ عليه، لأنه ما عندنا جوج أوطان، عندنا وطن.
نعم،
واحد،
عندنا وطن واحد، وعاش هذا الوطن أستاذ صلاح. حرصت على تضمين هذا الكتاب لائحة بأسماء أصدقائك الذين رحلوا، وهذه التفاتة ربما التفاتة تكريم وتقدير كذلك منك لهم.
أقول في الكتاب بأن ما عشناه جماعيا خلال مرحلة التعذيب، ثم مرحلة انتظار المحكمة، ثم المحاكمة، ثم السجن سنوات طوال، يجعل من هذه التجربة مرجعية في حياة كل واحد منا، بحيث أن انتمائي في الأصل بعد الوطن هو لهذه المجموعة. المجموعة التي، لأنه على كل حال السجن هو واحد المكان اللي لا مجال فيه، يعني كيتحك فيه بنادم بحال الكمون، كيعطي ريحته، إذا كان كمون حقيقي يعطي ريحته، إلا ما كان. فإذا هذاك اللي بغينا نقولوا الآسرة اللي كتجمعنا بفضل وبسبب هذا العيش المشترك في الظروف هذه لا يمكن أن تنمحي. ولذلك قلت بأن رفاقي الذين توفوا يعني قبل صدور هذا الكتاب يجب أن تبقى أسماءهم، لائحة أسمائهم حاضرة في كتابي باعتبارها انتمائي لهم بعد انتمائي للوطن.
نعم، وهنا أستحضر ذاك البيت الشعري الذي كانت تردده للاغيتا، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وعش
بداك الواحد. هذه للاغيتا كانت كتحفظ الشعر وكتحفظ القرآن إلى آخره، وكانت كتقول لي، كتعلمني وأنا ولد صغير عنده 15-16 عام، يلا كان نكتشف الحياة، كتقول لي صل من تحب ودع مقالة حاسدي، ليس العذول على الهوى بمساعدي، لم يطرق إلى آخره إلى آخره. فإذا أنا مدين لهذه المرأة
رحمة الله عليها. وفي الحقيقة كانت هناك مجموعة من النساء المؤثرات في حياتك، للا غيثة وثريا السقاط وآسيا وغيرهن،
لدينا وأسماء كذلك،
وأسماء ووفاء، نحييهم طبعا. أستاذ صلاح، لدينا فقرة في البرنامج هي عبارة عن رسالة أو كلمة من ضيفنا، هو ويختار لمن يوجهها، فلك الكلمة.
لا يمكن في السياق الذي نعيشه أن يكون المخاطب إلا الشباب المغربي، يعني اليوم الذي يرفع صوته بمسؤولية وبحب وبتفاؤل من أجل المشاركة في بناء وطنه من زاوية الانتقاد طبعا، وغدا من زاوية الاقتراح كذلك. أعتقد بأن شبابنا وشبابنا اللي خرج كيتظاهر اليوم هو يعني واحد الثروة لا تقدر بثمن، وهذا اللي جاء في البيان ديال حركة الضمير التي أتشرف بأن أكون رئيسها المؤسس، يعني بأنه هذه الصرخة يجب أن تصل إلى أذهاننا، ليس أن نتعامل معها فقط بالطريقة يعني الإدارية ولا الرسمية، لا، الوجدانية، يجب أن ننصت لما يقولون، لأنه بالتأكيد يعني فيما يطالبون به بالتأكيد والطريقة التي يعرضون بها والسلمي يعني الطابع السلمي الغالب أكثر على الطابع يعني العنيف، يعني فيه ما يؤشر لأن هذا الطاقة هذا الطاقة الإيجابية يجب أن تندمج في العروق ديال الوطن لا أن تذهب سدى في مجالات أخرى. وبالتالي أقول مرحبا بحركتكم، مرحبا بمطالبكم، وعلى كل شخص في كل مستويات المسؤولية أن ينصت إليكم ويتفاعل إيجابيا، لأنه في هذا التفاعل مصلحة للوطن وفي حل الإشكالات التي تنادون بها مصلحة للوطن.
شكرا لك أستاذ صلاح على هذه الرسالة، وأعتقد بأنه في الفصل الأخير من هذا الكتاب وجهت ما يشبه التوصيات من أجل ضمان التماسك الاجتماعي، لأنه كما قلت هو مشروع أو أساس كل مشروع مجتمعي بطبيعة الحالة. أستاذ صلاح، نحن في اللحظات الأخيرة لهذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأه؟ هو الكتاب الذي تقترحه؟
يهمني كل كتب إدوارد سعيد حول الاستشراق كلها تهمني، لأنه هي واحد نوع من رؤية نقدية لكيف ينظر إلينا الغرب، وهذه مسألة أساسية حتى لا نستبطن نحن تلك النظرة وتكون لنا قدرة على أن نرى أنفسنا كما نحن لا كما يرانا الآخرون. طبعا يمكن أن نستفيد، ولكن النظرة الاستشراقية تتطلب نقدا عميقا يعني يعني ميكانيزماتها وأهدافها
وآلياتها.
وأنا أتخوف كثيرا حقيقة من أثر يعني العالم الرقمي في يعني ترسيخ صورة عنا ليست لنا، بحيث أنا أقول بأنه في هذا المضمار علينا ربما كبلد أن نطمح إلى ما أسميه السيادة الرقمية. يجب أن لا نظل حبيسي يعني الشبكات التي لا نتحكم فيها نحن، لأن الشبكات من شأنها ترويج قيم وسلوكات ومرجعيات وأفهام إلى آخره التي ليست لنا، فإذن يجب أن نحمي أنفسنا. وفي هذا هناك يعني نماذج في العالم على رأسها الصين التي لها شبكتها الاجتماعية الخاصة ولا تدخل ضمن الشبكة يعني العالمية.
سنختم بهذه الدعوة، سعدت جدا باستضافتك اليوم أستاذ صلاح الوديع، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.